ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا آياته.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة الصائمون، نقف مع هذه السورة العظيمة. تأملوا، بعد بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. سبحان الله، نجد مثل هذا في سورة البقرة، وهو في آيات الجهاد وآيات الصلاة يأتي في قضايا الطلاق. وقلت لكم إن ترتيب الآيات هو توقيفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ضعوا هذه الآية هنا وضعوها هنا. قد تكون السورة نزلت على فترات، ليست وحدة متكاملة، وإن كان بعضها قد ينزل كاملا. الوقفة هنا، هذا الموضوع وهذا الحكم حكم يتعلق بقضية إذا الإنسان عقد على امرأة ثم طلق قبل أن يدخل بها، ماذا عليه وماذا عليها؟ يعطي دلالة أن شريعة الله متكاملة، أن ليس فيها كما يقال هذه قضايا مهمة وهذه ليست قضايا مهمة، كلها مهمة، كل ما نزل من عند الله فهو مهم وكله أصل، فهي رسالة لنا أن نأخذها كاملة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذا جانب عظيم جدا ومهم، وهي إشارة وردت في أكثر من موضع في القرآن عندما يدخل في القضايا الكبرى مسائل فرع، مسائل تشريعية، أحكام تفصيلية، وإلا فهي كلها كبرى، تبين أن الشريعة متكاملة، لا بد أن تؤخذ كاملة. ولك عاتب الله اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه مسألة الأولى. ثانيا، سبحان الله، هذه المرأة التي عقد عليها الإنسان، عقد عليها المسلم، ولسبب من الأسباب رأى أن لا تستمر الحياة سواء من قبله أو قبلها، فيسرحها، يطلقها، وليس عليها عدة. لماذا؟ لأنه لم يدخل بها من قبل أن تمسهن، والمساس هنا قال هو الجماع، وألحق بها بعض العلماء الخلوة الكاملة، قالوا لأنها لا تخلو من الخلوة الكاملة، لأنها لا تخلو من مسيس. وإلا ثم انظر التعبير: من قبل أن تمسهن. القرآن أسلوبه عجيب جدا، ولقد همت به وهم بها. انظروا إلى من يسمى بعض الأدباء وليسوا بأدب شيء، العبارات في مسرحياتهم الساقطة القبيحة. القرآن يوصل إلى الغرض بأساليب: وهدوا إلى الطيب من القول، من قبل أن تمسهن، ما قابل من قبل أن تجامعهن. فأيضا أخذوا في هذا الأدب. فماذا يقول الله جل وعلا؟ فليس عليكم عليه من عدة تعتدونها، مباشرة منذ أن يطلقها ينتهي الأمر، ولها نصف الميراث إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ولكن نقف هنا: وسرحوهن سراحا جميلا. سبحان الله، سبحان الله، امرأة ما دخل بها ومع ذلك يقول الله جل وعلا يوصي: سرحوهن سراحا جميلا، بأدب وخلق. وكذلك في سورة البقرة يقول عن هذه المرأة التي لم يدخل بها: ولا تنسوا الفضل بينكم. ماذا نقول عن الذي عاش مع زوجته سنوات وربما ولدت له الأولاد؟ سبحان الله، أين هم من هذه الآية؟ أين هم من قوله تعالى أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وفي الطلاق أو فارقوهن بمعروف؟ بل تنشأ العداوة ليس بين الزوج والزوجة عند بعض يطلقها البعض، بل ينشأ بين الأبوين، بين الأقارب، أقارب الزوج وأقارب الزوجة، تنشأ العداوات. لماذا؟ لأنه لم يسرحها سراحا جميلا. حدثني أحد الزملاء قبل سنوات والله تزوج قريبة له ثم طلقها وقد رزق منها بولد. بعد عدة سنوات يقول لي ولم أنسى قبل قرابة 40 سنة هذا الكلام، والله ما سمعت مني كلمة نابية أو قاسية أو سمعت منها كلمة قاسية، لكن اتفقنا على أنه يصعب أن تسير الحياة. الطلاق قد يقع، لكن ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك أمر الإنسان أيضا أن يمتعها، أن يعطيها شيئا ليبقى محبة في نفسها وإن ذهبت يرزقها الله ويرزق الله سبحانه وتعالى. وسرحوهن سراحا جميلا، سراحا طيبا، لتبقى المودة والمحبة وما يدرك أنها قد تعود. وكم من زوجة فارقها زوجها وعادت إليه، بل إن بعضهن طلقها زوجها حتى تم الطلاق 3 طلقات في أوقات مختلفة، تزوجها آخر ثم في الأخير رجعت إلى زوجها. لو لم تكن تشعر أن هناك هذا البيت بيت دافئ وزوج حنون ولطيف ما رجعت إليه. هذه معاني عظيمة جدا. وأذكر قصة مؤثرة جدا. رجل تزوج امرأة أعرفه شخصيا ثم رزق منها ببعض الأولاد ثم طلقها، وبعد أن طلقها جاء يخطب أختها، فجاء أبوها وكان رجلا عاقلا ويقول لابنته المطلقة ما رأيك فلان جاء يخطب أختك؟ قالت أعطوه، نعم الرجل هو. لم أستمر أنا وياه لأسباب معينة قد تتعلق بشخصياتهم، وفعلا أعطاه الأب ابنته وهي التي معه إلى الآن ورزق منها بالبنين. هكذا يجب أن تكون الحياة، سرحونا سراحا جميلة. الآن البعض وهو ممسكها لم يمسك إمساكا جميلا. إذا كان التسريح سراحا جميلا، أولئك الذين الآن يمسكون زوجاتهم وهي معه في البيت شقاء وعنت وكلام حتى في رمضان تثور ثائرته عند الإفطار أو عند السحور بسبب مائدة الطعام، تثور ثائرته لأي خطأ أو خلل. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ولذلك كذلك المرأة تكفرن العشير، لا يا أختي أحسني إلى زوجك، انظري إلى حسناته، لو رأت إحداهن منك شيئا لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأت شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم يوجد هذا، قد تحدث بالنبي صلى الله عليه وسلم أمام نساء الصحابة. فعلينا أن نتعامل مع زوجاتنا مع أهلنا بالوفاء وبالمحبة. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك يا أيها النبي إنا أحلى لك أزواجك اللاتي آتيت أجرهن. ثم شرع الله جل وعلا تشريعا للنبي صلى الله عليه وسلم في من يتزوج ومن لا يتزوج. ولهذا لا أذكر وأطيل فيه لأنه أمر قد قضى وبقي حكما يتلى، لكن نستفيد منه الدروس كما قال الله جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. أي في القسمة، النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نساء ليس ملزما بالقسم أن يقسم بين زوجاته، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم اختار القسم رضا وطواعية منه صلى الله عليه وسلم. لاحظتم كيف؟ مع أنه ليس واجبا عليه، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وهذا يعطي دلالة ويعطيهن مزيد من الفرح أنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملزما بالقسم بينهن كل ليلة، هو الذي أخذ بذلك صلى الله عليه وسلم. حتى عند في آخر أيامه لما مرض صلى الله عليه وسلم يستأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة، مع أنه لا يجب عليه أن يستأذنهن، لكنه الخلق الكريم. نصل من هذا إلى دلالة قدوة لنا. نحن نعم من تزوج أكثر من زوجة يجب أن يعدل، لكن في كثير من الأمور المباحة لك لماذا ما تتعامل بالفضل لا تتعامل بالعدل؟ يا إخوتي لو عاملنا الله بالعدل فقط لهلكنا، ولكنه عاملنا بالفضل سبحانه وتعالى. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وربك ولا يظلم ربك أحدا. ولكن يسأل الإنسان الله يعامله بفضله سبحانه وتعالى. عامل زوجتك بالفضل أيها الزوجة، عامل زوجك بالفضل، أي يتنازل كل واحد عن بعض حقوقه، هنا تستقيم الحياة، هنا تستمر. أما إذا قمت على المشاحة هذا حقي وهذا حقك، ليست حياة أسرية. الأولاد ينشؤون نشأة غير سوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه، والله جل وعلا يقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء على الإباحة، ويأخذ الأفضل والأكمل في أن يقسم بينهن صلى الله عليه وسلم. يقول لذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن. إذا تعاملنا بالفضل بيننا مع زوجاتنا مع أولادنا وتعاملوا معنا كذلك، تقر العين، يذهب الحزن، ويكون الرضا. والله يعلم ما في قلوبكم، كن لتكن تصرفاتك من قلب صادق من قلب خالص، بهذا يكون الأمر. ثم يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك من حسنهن. هذه الوقفة هنا مهمة جدا وكلها مهمة. انتهى المشهد. زوجاتك اللاتي اخترنك لا تطلق منهن أحد كما ذكر المفسر، ولا أيضا تبدل واحدة بأخرى، ولا تتزوج زوجة جديدة. انتهى الأمر. هذا شرع الله في أخص خصائص صلى الله عليه وسلم. أنت يا أخي الكريم يا من عنده 4 نساء لو طلقها تزوج بدلها، يجوز لك أن تبدلها بغيرها وهذا واجب. وتعرفون من تزوج 5 و10 وأكثر، النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى يقول لي قبل أيام أحد الأشخاص والدي تزوج عددا لا يحصى من النساء، يتزوج ويطلق، وهذا ليس موضوع بحثنا، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهى العدد. ما دمنا اخترنا الله ورسوله وأصبحنهن زوجات في الدنيا والآخرة، لا طلاق ولا أيضا تبديل إلا ما ملكت يمينك من الإماء. إذا أردت أن تتوسع في باب الإماء فهذا الأمر، حتى لو عجبك حسنها وجمالها لا تأخذها على حساب زوجاتك، لأنه انتهى العدد الذي حدد لك، ولا يحق لك أن تطلق واحدة من زوجاتك. هذا هو يدل على ماذا؟ على الوفاء، وهو أوفى الأوفياء صلى الله عليه وسلم، ووفاء لخديجة رضي الله تعالى عنها حتى بعد وفاتها. أقول هذا لأحبتي. البعض يقول: أليس من حقي أن أتزوج ثانية وثالثة؟ نعم من حقك، حتى لو لم يكن هناك أي سبب لا يلزم، ما دام الله قد أباح لك إلى 4 فهذا لك. لكن أحيانا لو تأخذ بالوفاء لزوجتك في التعامل معها، لمن صبرت عليك، لمن تحملت. ولا أريد في المرأة أيضا أن تمن على زوجها، بل المرأة التي تستحق الوفاء من زوجها هي التي لا تمن، ما تقول أنا صبرت عليك، أنا فعلت، صبرت على فقرك وما أصابك من ابتلاءات، وأنا وأنا، لا لا لا، ربما يكون من الخير أن يتزوج عليها حتى يرتاح شوي، لأن هذه مزعجة. لا، لكن هي لما تجعل في جو جنة عندما يدخل البيت، سكن كما مر معنا، هو لا يفكر في غيرها. وإن تزوج فمن حقه ذلك، لأنه قد يكون لأغراض الزواج أسباب خطيرة، واليوم البيوت مليئة بالنساء بالبنات، فتحسينهن واجب قدر الإمكان. لكن نحن نتحدث أن نتعامل بيننا بالوفاء، أن يكون الإنسان وفيا لزوجته حتى لو تزوج، لأن البعض إذا تزوج ترك الأولى، أهمل الأولى. لا يجوز لك يا أخي الكريم، اتق الله، هذه أم أولادك، هذه صبرت معك، والله قد فرض لها العدل. نعم العدل، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كنت تعرف أنك لا تستطيع أن تعدل كما يقول بعض قال صعب علي، اكتفي بواحدة. أما إذا كنت قادر على العدل، والعدل ليس فقط في المبيت أو في النفقة، لا، في مسائل عدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلم لي فيما لا أملك. والحديث وإن كان رواه أصحاب السنن فبعض العلماء تحدث في وصله أو غير وانقطاعه، وليس هذا مجال الحديث. فالشاهد معناه صحيح، أن هناك أمور لم يكلفك الله بها، الميل القلبي الذي لا يترتب عليه أثر لا يأخذك الله سبحانه وتعالى به، لكن أن تعدل في كل أمور العدل العامة والخاصة، إذا حدث ذلك تحقق الوفاء. أن تجعل الزوجة الأولى لها من المكانة والمنزلة، لأنها الأولى والسابقون أولى بالمعروف. هنا نحقق سعادتنا، وهنا نكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا كما بين الله جل وعلا: ليرضينا وليحب. ومع ذلك يختمها جل وعلا: وكان الله على كل شيء رقيبا. رقيبا، الله هو الذي يراقبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المعجزة آي الكتاب مسطرة ببيانها ببديعها. إن هنا نتدبر أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله